بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله ورضي الله عنكم. من نتائج هذا الخطر ومن أعظم نتائج هذا الخطر الأكبر ما قد أوضحت لك من تهدم أركان المجتمع الإسلامي واضمحلال شأن المسلمين وتفرق أمرهم وتحول العمل الإسلامي فيما بينهم إلى شعارات وأعمال سطحية لا ثمرة لها ولا فائدة منها. ومن نتائجه أيضا إن العمل الإسلامي ينقلب في واقع حال الكثيرين منهم إلى مجرد تخطيطات شكلية وأمور حركية تستأثر من حياة بالسطح الأعلى وحده ولا تقوس إلى شيء مما وراء ذلك، إذ كان سلطان الإسلامي قد ناقص عن القلب ثم ظل يتناقص حتى لم يعد له فيه سلطان، وعاد الحكم فيه للدنيا وأهوائها ومصالح النفس ومطامحها. وأصحاب هذه القلوب بين الناس مسلمون وهم يتمنون لو أن الإسلام عاد إلى السيطرة والحكم، فيرفع رؤوسهم به عاليا ويكون لهم به غلبة وسلطان، وهي أمنية دنيوية لا تتنافى مع ما استحكم في قلوبهم وتعلقت به نفوسهم، فيذهبون في نصرته والعمل له. مذهب أولئك الذين ينتصرون لمذاهبهم الأخرى عمل حركي باحث يقوم على النظريات والأفكار والتنظيمات السطحية المجردة، وقد فاتهم أن بين طبيعة الإسلام وطبيعة المذاهب الفكرية الأخرى فرقا كبيرا. فالإسلام قائم في ذاته على تحقيق معنى العبودية لله في النفس، وهو المنطلق الأول لكل عمل وحركة وسعي في سبيله، وهو يكلف المسلم سلاح قلبه ونفسه قبل كل شيء. أما المذاهب الفكرية الأخرى فلا تكلف نفوس أصحابها شيئا من ذلك ولا تحملهم على أي اجتناب لما أطلق القرآن عليه اسم باطن الإثم، ولذلك فأن دعوتهم إليها تبدأ من عمل حركي وتنتهي لعمل حركي، والنفس سائرة معه بطبيعة الحال لأنه لا يكلفها ترك شيء من أهوائها ومستهياتها، إلا أن إعراض أكثر المسلمين عن هذا الفارق الأساسي الخطير وإهمالهم نتيجة لذلك لإصلاح القلب والنفس جعلهم يقلدون الآخرين في أساليبهم ويحصرون أنفسهم في مثل دائرتهم، نقاش ومجادلات ولقاءات وتفنن في الأفكار واختراع للمناهي ولا شيء من وراء ذلك. وربما هون الكثير منهم من أمر العبادات والأذكار وحضور الجماعات وأنواع الجروبات التي يتوخى من ورائها إحياء القلب وإيقاظه للحقيقة الإسلامية وتخليصه من أمراضه التي نحن بصدد الحديث عنها، واعتبروا ذلك من دائب العامة وعاداتهم وتصوروها شيئا لا يليق بمن نشط للحركة والدعوة الإسلامية. إنه وهم عجيب مؤسف سببه ما قلت لك الذهول عن الفارق الأساسي الكبير بين الإسلام والمذاهب الفكرية الأخرى، وسبب الذهول انصرافهم عن مجاهدة النفس وتركها مع ما تهواه وتطمح إليه. وليس معنى هذا الذي أقول إن العمل الإسلامي ما ينبغي أن يعتمد على تقطيط أو نشاط حركي، وإنما المقصود إن كل سعي في سبيل الإسلام يتوقف نجاحه على أساس جوهري لا بد منه إلا وهو صلاح القلب وتقويمه وانتزاع أهواء الدنيا منه.
الحمد لله. يواصل الشيخ بيان الحقيقة من خطر أن يفقد الحذر من باطن الإثم. الحذر من باطن الإثم إذا فقد بفقد التزكية فإن شؤون الإسلام تصير صورا وأشكالا جوفاء لا حقيقة فيها من نور الإسلام وحقيقة الإسلام وأساس الإسلام وأصل الإسلام. فإن الإسلام استسلام كلي عام لله، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا حقيقة الإسلام. فإذا عدمنا هذه التزكية وهذه التربية وهذا السلوك صارت تهدم في أركان المجتمع الإسلامي واضمحلال شان المسلمين وتفرق أمرهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا الذي حذر الله من هذه الأمة، لأنه له أمثلة في الأمم التي مضت قبلنا، يأتيهم أنبياؤهم ويجمعونهم على حقيقة من الهدى والنور، ثم لا يلبثوا بعد مرور الزمن أن تدخل عليهم الأهواء وتضيع في أعداد كبيرة منهم أسرار التربية والتزكية، فيبدأون يعملون لهم تخطيطات يخدمون بها مصالحهم ومطامعهم وأغراض نفوسهم تحت اسم الدين، تحت اسم الإسلام، فيصلحون مشاكل، يبدأ التفرق، يبدأ التنازع، يبدأ التخالف، ويبقى هؤلاء الفئة الذي حفظ فيهم الخير قلة ما لا نفوذ لرأيهم ولا لكلامهم بين الأوساط، فتضيع حقائق الدين، ويبقى هؤلاء الثلة القليلة فيهم النور إلى أن يأتي النبي الثاني من بعد، إلى أن يأتي وهكذا إلى بقايا من الذين ثبتوا على بصيص من النور من اليهود ومن النصارى لما بعث نبينا محمد آمنوا به صدقوا دخلوا معركة، قليل بالنسبة الذين بدلوا وحرفوا وغيروا. فهذه التجربة على مدى القرون في الأمم السابقة حذر الله الأمة منها، وما حذر الأمة منها إلا وأعداد من الأمة سيقعون في هذا، فحذر من سمع وأنا أقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال في الآية الأخرى بعدما ذكر فضله على بني إسرائيل ببعثة الأنبياء فيهم والتفاف من آمن واستجاب حولهم، يقول ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين عالم زمان، وأتيناهم بينات من الأمر وضحنا لهم المنهج يسيروا عليه على أيدي الأنبياء، وأتيناهم فما اختلفوا لا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. بين الحق في هذه الآية ما كان عليه الأمم السابقة وإيش حصل لهم، وبين أيضا أن الذي يسلم من هذا الشر من استسلم تماما وأحسن الاتباع للمنهج بنورانيته من دون أن تشبه شايبة فاتبعها، ولا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. منين يدخل الخطر؟ يدخل الخطر تجي أفكار وتجي طروحات وتجي تصويرات وتجي تخطيطات من هنا ومن هناك، إن استمعنا إليها سقطنا، يجب أن نكون محصنين ضدها تحصينا حسنا. فاتبعها الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كل المشككين والمبلبلين والمناقضين لوحي الله ما يعلمون، ما هم حول الحقيقة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ما يفهمون، لو رحت وراهم بتخسر علاقتك بالله ولا بيقدرون ينقذونك من عذاب الله جل جلاله. أيوة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولكن الله قال طريق الشر لها أهلها فاتركهم معها من ترك طريق، يقول سبحانه وتعالى إنهم لغنوا عنكم الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، كلهم في لعبهم ومسخرتهم يوالي بعضهم بعضا في معاداتك في معادات أهل الخير في قضاء مصالحهم التي يريدونها، والظالمين بعضهم إن الظالمين بعضهم أولياء بعض. طيب فمن لهؤلاء إذن المستمسكين بالشريعة؟ والله ولي المتقين، إن الظالمين بعضهم أولياء، وهذا لمن لهم؟ بس إذا كان هذه الأمم والدول تجمع ضدهم من لهم؟ والله ولي المتقين. يقول الله هذه الحقيقة، هذا بصائر للناس، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الله أكبر، هكذا الأمر يا رب، والعواقب هكذا. أم حسب الذين يجترحوا السيئات يعصوننا ويخالفون أمرنا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا، الحياة سواء ولا الموت سواء، حياة هؤلاء طيبة وحياة هؤلاء خبيثة، حياة هؤلاء في رضا وحياة هؤلاء في سخط، حياة هؤلاء في وفاء وحياة هؤلاء في جفاء وتنكر للخالق، فلا حياتهم سواء. هؤلاء يزدادون حسنات وهؤلاء يزدادون سيئات، هؤلاء يخرجون من الظلمات للنور وهؤلاء يخرجون من النور للظلمات، هؤلاء يزدادون في كل يوم من أعمارهم قرب إلى الله وهؤلاء يزدادون بعد من الله. إذا ما الحياة ما هي سواء ولا الموت سواء، هذا إلى جنة وهذا إلى نار، هذا إلى رضا وهذا إلى سخط، هذا إلى نعيم وأبد وهذا إلى عذاب، ما هو سواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون، هذا حكم سيء باطل ما له واقع ولا حقيقة. هكذا بين الله لنا الحقيقة. قال إذا ضيعنا هذا الاتباع الصادق للنص في مخالفة الهوى وكبح جماح النفس وزمها بزمام التقوى لله والصدق مع الله، ما نستسلم لأغراضها ولا لشهواتها، مريدين وجه ربنا، مريدين تحقيق عبوديتنا لإلهنا سبحانه وتعالى لنسعد عند المصير إليه، إذا كنا هكذا جاءت نتائج طيب. وإلا إذا ضاع هذا من بين، فالذين ضاع من بينهم هذا الاستسلام والإنقياد والعبودية لله تعالى، يصير عملهم وإن عملوا باسم الإسلام وصلحوا هيئة وطائفة ومعاهد ودعوة ووزارة أي شيء صلحوا في العالم، يكون مجرد تخطيطات، رسم خطط و تكتكت أعمال، أيوة، وشكليات أمور حركيات تتعلق بالأعضاء ماشي حول القلب منها، أيوة، يعني ماشي حول صلاح القلب منها، بس تعلق بالأغراض، أغراض للنفوس، أيوة، تأخذ من حياتهم الأعمال الإسلامية هذه بالشكل بالسطح الأعلى وحده، ما تغوص إلى بواطنهم محكومة بالأغراض والمطامع النفسية، مرادات النفس وإن كانت مغطاة، أيوة، لأن سلطان الإسلام حقيقته قد تناقص من القلب وربما حتى فقد، فتجده يقول ما يقول باسم الإسلام وعن الإسلام وما إلى الإسلام وما إلى ذلك، لكن بعد ذلك في سبيل تحقيق الغرض له أي معصية ممكن يعمل، أي مخالفة يمكن يرتكب ولا يبالي بشيء، أعوذ بالله، سلطان الإسلام ما حدوه في القلب، بعدين يبقى عبد للأهوى والمطامع، يتمنون لو أن الإسلام انتصر مشان إيش؟ هم بيكونوا رؤساء، عشان بيكونوا رؤساء بينفذوا أغراض نفوسهم بنطاق أوسع، فتمنيهم نصرة الإسلام لا للإسلام ولا من أجل الله، لكن ارتبطت الآن مصالح لهم ومطامع وأعمال شخصية نفسية ارتبطت بظهور الإسلام، لأنهم تقمصوا قميص الإسلام فيحبون ظهور الإسلام، ومن شان دين الله ينتصر اللي تكون كلمة الله العليا، يقول لنا باسم الإسلام أنا الإسلام، أنا صاحب الإسلام، أنا الذي أحكم وخطط على كيفي وتوصل إلى الأغراض بشكل أكبر. أما تشوف نظرة الناس مثلا، ما ذكر النبي لنا ظهور الإمام المهدي وخروج سيدنا عيسى بن مريم، بعض المسلمين يتشوفوا بيش يتمنى ظهور المهدي من شان زوال الظلمة من الأرض والظلم وقيام النور، لا لا لا، قالوا كل شيء متيسر وأكل كثير وكل شيء عجيب، وبغى المهدي من شان بيأكل أيام عيسى يقول لك تخرج الأرض كنوزها ويستظل أهل البيت بقش الرمانة، فهو بغى عيسى من شان هذا حوله. وبهذا حتى كان الصالحين عندنا يشوفون الذي يصحب الصالحين على أي درجة على أي رتبة على أي غرض، ومن الناس من يصحب صالح لأنه يستظل بسمعته بجاهه ويتوصل إلى أغراضه لأنه يحصل بشيء من أكل ولا من المقاصد ولا من أي شيء من الأغراض النفسية. بعضه صاحب الصالح ويتصل بالشيخ من شان تطهير قلبه، من شان وصول إلى ربه، من شان تختلف المقاصد في الاتصالات. فحقائق الإسلام شيء، والتعلق بمظهور الإسلام يكون إما بصحة وصدق لتكون كلمة الله هي الوجه، ولو يموته ما يضر ما ولو يفنى كل شيء عنده. والثاني لا، من شان بهذا الاسم للإسلام يتوصل إلى أغراضه أكثر وإلى مطامع نفسه أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهذا يكثر التشابه بينهم وبين الأعمال الحركية الأخرى بالغير المؤمنين، حتى ربما ضربوا بها المثل وقلدوها في كل شيء، يقولوا لا يعملون مؤتمر نصلح كما هم مؤتمر يصلحون، نشرات نصلح كما هم نشرات يصلحون. فذلك ما هم قدوة، ولا ساعين في ساعين بالوسائل لأغراضهم، واللي ما هم ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فربما اتخذوهم قدوات وشابهوهم تمام، وغاب عن أذهانهم أن كل حركة في العالم لأي غرض كان تختلف عن الحركة للدين وحقيقة الدين. الدين شيء آخر أعلى من المطامع والأغراض والمقاصد. فإذا غاب هذا عن الذهن رجعوا يشابهونهم، ونفس الوسائل يتخذون كما هم من دون فارق. كان هنا المسلم قد يتفق في بعض الوسائل مع الكفار، لكن هو لما يستعمل هذه الوسيلة غير معتمد عليها ولا متوكل عليها ولا مستند إليها، ومع ذلك في بعبودية لا يتخذها ولا له منها مقصد يعود إلى غرض نفسه أصلا. هذا الفارق بين هؤلاء وهؤلاء. لكن الذي ما تربوا ما في فارق بينهم وبين الثانيين، فتجد تخطيطاتهم في أحزابهم وهيئاتهم مثل الحزب الشيوعي، مثل الحزب الملحد الثاني، مثل حزب النصراني، كما هم بالضبط الأشكال والترتيب والخطط والدخلات والخرجات والمكاتب والنشرات ده يشبه ذا تمام. والفارق الأساسي في القصد وفي الوجهة وفي النية ما عاد حده، فرجع مثل ذا ألا الاسم بقت اسم إسلام واسم دين، واستدلال أحيانا بالآيات التي توافق الغرض. سمعتم؟ يقول الإسلام في حد ذاته قائم على تحقيق معنى العبودية، أما المذاهب الفكرية لا تتكلف نفوس أصحابها شيء من هذا الإصلاح للقلوب وخلاص القصد الوجع علام الغيوب. ما يعرفون هذا أصلا، ما آمنوا بالله ولا لهم معرفة بالله ولا قرب من الله. فهذا الفارق الأساسي بين الاثنين، بين هذه وهذه. يقولوا إلا إن إعراض أكثر المسلمين عن هذا الفارق الأساسي لا إله إلا جعلهم يقلدون الآخرين، وهون الكثير منهم حتى أمر العبادات والذكر. هذا تجدون إيش ما نقول بنصر الإسلام ودين، عندنا جلسة كذا كذا جلسة يجي وقت الصلاة ماشي همك بعد الصلاة ماشي نية سواء، وربما فوتوا الجماعة ولا هم مبالين، وربما بس إذا قالوا الحين نحن باسم الإسلام كذا لابد نظهر لنا سم وقفوه بنقوم نسلي يقوم نسلي يتكلم هو ذا ماشي قال بحاضر ماشي تعظي ماشي فرح ماشي معك كما أمر لابد منك بتخرج منه بسرعة ارجع هاي نخطط والإسلام كله ما حد عندك أنت لا أنست بربك ولا خطأت له ولا شو وبتنصره. إيش هذا التناقض هذا؟ خلاص عنده النصرة إلا حزبه وهيئته وليمشي على طريقه ورأيه بس، هذا هو الإسلام كله خضوع خشوع. ربما استهان بالأذكار واستهان بالسنان واستهان بالأدب، ما حتى نبي جاب الصورة دي ولا خلاف راشدين جاوب الصورة دي ولا صحابة ولا تابعين ولا صالحين ما جاوب أحد جاب الصورة دي. كيف هذه الصورة اللي ظهرت هذه؟ وردوا الإسلام أفكار لهم وأغراض معينة بيصلون إليها بس ويتحدثون باسم الإسلام. ولذا إذا وجد من يتحدث باسم الإسلام إن كان ما تتفق مصالحه معه أو يؤخر عليه بعض المصالح روح يدور له أي اسم يقول هذا مبتدع، هذا له أغراض، هذا تبع الماسونية، هذا تبع اليهود من بعيد، هذا تبع إيش الغرض؟ يقول يذم أخوه الثاني يقول هذا إذا ظهر باسم الإسلام حق المصالح حاول ولا قوة إلا بالله. إيش غرضك أنت ذا الحين وإيش قصدك من أصله؟ ها؟ وهكذا يقول اسمه الوهم العجيب الموسف ما عرفوا الفرق بين الإسلام وغيره. لهذا كان الشيخ شعراوي عليه رحمة الله كان في حركة باسم الإسلام قائمة وبدوا يشتغلون واسمه عرضوا على الشيخ ودعوا لي بدأ يعني يتعاون معهم يقوم إلا أشرفوا على نجاح. قالوا سمع في اللي دحين بعض اللي يعاونون هؤلاء ما هم من حزبنا والحركة حقنا ولهم باع طويل إذا انتهت المرحلة هذه الفترة بيأخذون بعد ذلك نصيب في واقع الناس وأمام الناس وبيحكمون معنا. فذا الحين لابد نصل عليهم دعايات نصل نشوه سمعتهم حتى إذا تمكننا ما عاد يكون لهم مكانة ولا يقدرون ينافسوننا. فأحس الشيخ قال ها هذا إسلام ولا أغراض ونفوز منفصل. خلوا بعض الشيوخ حقهم والمؤسس الحركة جي يكلمهم قال لي إذا ماشي صدق مع الله أنا ما أمشي في هذا الطريق ولا أريد تركوا راح وهكذا. فقامت حركتهم بما فيها وحصلت مساوي كثيرة وما إشكالات في العالم الذي حققه الله من توضيح حقائق في الإسلام وهداية ناس كثير على يد الشيخ الشعراوي أضعاف ما حققته الجماعات هذه والمهيئات والمؤسسات الكبيرة الطويلة هناك حقق الله على يد الخير كثير ونصر الله سبحانه وتعالى بدين في قلوب كثيرة وفي عقول كثيرة ونفع الله بالعلم وما رحمه الله ومات مضى على قصد السبيل. ها وهكذا حتى صار يحكي ولده الشيخ عبد الرحيم قد ماتوا بعده أيضا نشاهده عند وفاته ويخاطب الأرواح ويخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول أنا أقل من أن تأتي روحكم الكريمة إلي وأن تحضر عندي وتشهد شهادة الحق ومات. هذا فرق بين المخلصين وبين هذا فرق بين ما أدرك حقيقة الإسلام ومن رفع الشعار يعني صورة ومظهر كذا قدام الناس بس سلام 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 والشريعة والكتاب والسنة والحكم والدجيج وأي شيء من الأسماء يحطونها ويمشون قفاها. لا إله إلا قال شيخ محمد سعيد قال ما لا سمعنا هذا نقول أن المسلم الصادق بخلص ما يرتب ما يخطط ما يضم العام لو ترتبه لكن في ترتيبات وما له غرض وما له خدمة لنفسه يريد الله ويريد الدار الآخرة كما قال الحق تعالى لأمهات المؤمنين بتستمرين مع نبي وتجلسين هنا تبت تترفعن وتتسمين عن الأغراض كلها ولو حتى الكسوة لا تطلب من زيادة ثياب ولا كسوة. قالوا زيد لنا كسوة في السنة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن وسرحكن سرحا جميلا. الطلاق وإن كنتن تردن الله إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكل ما كلم واحدة من التسع قالت يقول لها شاوري أبوي قالت فيك أستامر أبوي لا أشاور أحد فيك أنت أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لهذا قال صاحب عقيدة العام عن 90 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عايشتن وحفظتن وسودة صفيتن. ولهذا استحقين أن يكون أمهات المؤمنين أي واحد يدخل في قلبه الإيمان هذو الأمهات حكم أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. قرأ بعده عبد الرحيم محمد صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن نتائيه أيضا تلك النظرة الخاطئة العجيبة إلى من يأخذ نفسه بمراقبة قلبه ويسعى بالطرق المختلفة المشروعة إلى إصلاح نفسه. كثير من الناس يرى أن مثل هؤلاء يشغلون أنفسهم بما لا حصيلة له ولا ثمرة منه وربما قالوا إنه بدعة وضلال لم يأتي به الدين. والحقيقة التي لا ريب فيها أن هؤلاء هم الذين عرفوا الحق
حق الله
عرفوا حق الله عليهم فالتزموا ولم يحيدوا عنهم وما أخذوا
أخذوا
وما أخذوا أنفسهم به هو الذي بعثه به محمد
بعث
الذي بعث به سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو جوهر الإسلام ولبه, ولا خير في إسلام امرئ ولا خير في إسلام امرئ لم يهذب الإسلام نفسه ولم يسيطر على قلبه بالإصلاح وإخراج حظ الدنيا منه. نعم, إنما ينكر حال من قد حصر نفسه في هذه الرياضات وحدها حتى لم يعد يحس بضرورة أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا إصلاح لفساد, فهذا معطل لجانب كبير من واجبات الله عليه بحجة الانشغال بإصلاح نفسه وتهذيب حاله. وإنما عليه أن يكون مسلما كامل الإسلام قائما بحقوق الله تعالى بحقوق الله كلها, بدءا من مجاهدة نفسه إلى ما وراء ذلك من إصلاح أهله وذوي قربة إلى ما وراء ذلك أيضا من التعاون مع إخوانه من أجل إقامة المجتمع الإسلامي السليم.
أيوة, يقول إذن تأتي نتائج في الواقع إذا ما قامت هذه التربية على وجهها. كيف يأتي نظرة للذي ينتبه من نفسه ويحاسبها ويراقبها ويلاحظ صلاح قلبه, ينظر هل الثاني لحركي فقط ما يعرف الحركة, هذا يضيع العمر, هذا يضيع الوقت, موسوس هذا, إيش موسوس هذا, إيش رخز عبلات هذا يضيع وقتك فيها, والإسلام يحترق, أنا أقدر يحترق فيك أنت أول واحد مشكلة. خلك من هذا, قاعد لي ركوع في جات لي بك, قم. الإسلام ما هو جلسة في المسجد ولا قال سلام, حركة جهاد. أيوة, فتتغير نظرته, مع أنه كل الأنبياء كانوا كذا يبكون ويخضعون ويكثرون. قرأ سيدنا موسى لما حمل الرسالة قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحقة من لساني فقولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به واشركه في كي نسبحك كثيرا سبحك كثيرا ونذكرك ويقولون يسبحون يذكرون الأنبياء هكذا, الخلفاء الراشدين هكذا, ويحاسبون أنفسهم ويعتبونها, ويقول ينزع الحلة منه سيدنا عمر الخطاب, ردوا علي قميصي, قميص مرقع بيدخل إلى فلسطين, يفتحها سيدنا عمر الخطاب ولبس القميص حق المرقع دخل, مالك ليش غيرت جبل الحلة؟ قال أنكرت قلبي, إن قومنا عزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيرها ذلنا الله, شلوا حلتكم هذه, ودخل في قميص المرقع. عمر بن الخطاب الحين عند هذول ليش بيقول هو بتقابل لكم هات أجمل حلة وقابل مخلم يشوفون أنك أنت ممتاز وأعلى منهم. ممتاز في إيش؟ عمر ممتاز بتربية محمد, عمر ممتاز بحقائق الإيمان, ممتاز باللباس يلبسه كما حقهم, فدخل بامتيازه الحقيقي. كان الخلفاء الراشدين هكذا, كان الصالحين كلهم هكذا. يقول أنت جيب لي بدعة في الدين ده من عندك, أنت إيش من بدعة؟ تحاسب نفسك, تحاسب قلبك, تتنقى من الشوائب, عجيب والله, هذه بدعة هذه ولا هي حقيقة الدين؟ إن الله ينظر لصوركم والأجسام ولكن ينظر إلى قلوبكم, هذا حقيقة الدين ولا بدعة دي في الدين؟ فتحول في نظره هكذا, ولا يقول قاعدين هم المسجد السياحات في المساجد وهكذا ما يصلحون شيء. هي ما شاء الله, إيش صلحت أنت اللي تصلح كل شيء ما شاء الله؟ إيش صلحت؟ مليت القلوب بغضة وشحنة وأذيت المسلمين بعضهم البعض, سببت في مشاكل, يا خير صلحت. روح أنت محتاج للبكاء, أنت محتاج دخول المسجد, أنت محتاج تسترحم ربك هذا يرحمك في الدنيا والآخرة. فما عاد في نظره هذا مسكين, هذا ما عرف حقائق الإسلام والدين. قال نعم, واحد انحسر وقعد انه في سبيل محاسبة نفسه يترك حق قرابته, يترك تعليم يقدر عليه, نقول لا ما هو هذا الحد, هذا علو ومبالغة في شيء ثاني. حاسب نفسك وراقب, وما تستطيع من نصر أهل الدين, من تعليم للناس, من عداء الحقوق قم بها وتعاون مع الذين ينصرون الإسلام والدين بصدق بإخلاص بيقين ومع محاسبتك لنفسك. بعده الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نتائج هذا الخطر الأكبر أيضا ما قد يترعرع في النفس من العصبية الباطلة للجهة التي ينتمي إليها صاحب هذه النفس, سواء كانت الجهة تتمثل في أسرة أو قبيلة أو شيخ أو جماعة, حيث تحمله هذه العصبية على أن يجعل ولاءه وأخوته قاصرين على جهته التي ينتمي إليها، وتظل النفس تتغذى بهذا الشعور وتركن إلى هذا الإحساس حتى ينمحي من ذهن صاحبها. واقع معنى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بواقع الأخوة الضيقة الأخرى التي قام مفهومهما في كيانه، ثم تتوارد من ذلك الآثار الضارة المختلفة دون أن يشعر بها أو تنبه إلى خطورتها. ومن أبرز هذه الآثار ما قد تجده عند هؤلاء من تحولت تقدير الفكرة والمبدأ إلى تقديس للشخص والكيان، فيغدو واقع الشخص الذي يقدسه هو مقياس الحق الذي يؤمن به، بدلا مما ينبغي أن يكون عليه الأمر من اتخاذ الحق وحده مقياسا لتقييم الأشخاص وتقديره. وبالمقابل فإن أحدهم لا يرى في غير الجهة التي يرتبط بها ما هو جدير بالتأمل والنظر، إذ كان الحق في وهمه لا ينبع صافيا معصوما إلا منه. فإن كان عند الآخرين ما يخالفها فإنما هو في نظره دليل على بطلانه، وإن كان متفقها معها فإنما هو مأخوذ منها ومتفرع عنها. وما أكثر ما يضل أناس من هذا الطريق، وما أكثر ما يبدلون أحكام الله ويغيرون شريعتهم من أجل هذا السبب. ويرحم الله الداعي الإسلام العظيم بديع الزمان سعيد النورسي، فقد أحس ذات مرة أن من بين طلابه يذهب في تقديسه مذهبا يعظم فيه الحق من أجل اتصاف النورسي به، ويؤمن بالمثل العليا من أجل ما يرى من تجسدها في شخصه. فكتب رسالة مستفيضة إلى تلاميذه قال لهم فيها: إياكم أن تربطوا الحق الذي أدعوكم إليه بشخصي المذنب الفاني، ولكن عليكم أن تبادروا فتربطوه بينبوعه الأقدس كتاب الله وسنة نبيه، ولتعلموا أنني لست أكثر من دلال على بضاعة الرحمن جل جلاله، ولتعلموا أنني إنسان غير معصوم قد يفرط مني ذنب أو يبدر مني انحراف، فيتشوه مظهر الحق الذي ربطتموه به بذلك الذنب أو الانحراف، فإما أن أكون بذلك قدوة للناس في الانحراف وارتكاب الآثام أو صارفا لهم عن الحق بما شوهه واختلط به من انحراف وآثام. ومرد هذه العصبية الخطيرة إلى طبيعة الأنانية في الإنسان، وهي من أخطر الأمراض القلبية التي يجب على المسلم معالجتها.
أيوة، هنا يقول إذن من الأخطار والمشاكل نتائج هذا باطن الإثم اختلاط الإدراك الحقيقة عند الإنسان، فيقول ويتصور أن الحق محصور في جماعته وحزبه، وإن أي شيء عند الآخرين إن كان خير وحق له منه تبع له، وإن كان ما هو متناسب معه وهو متناسب معه باطل ضلال خلص، مدام ماشي عند الآخر خير أبدا أحاول ولا أقول بالله. أنه حتى في الاجتهادات الصحيحة الواضحة في الكتاب والسنة في أحكام الشريعة، سيدنا الشافعي يقول الذي توصلنا إليه أن هذا الاستنباط والاجتهاد صواب يحتمل الخطأ، والذي وصل إليه من يماثلنا غيرنا يخالفنا فيه نرى أنه خطأ يحتمل الصواب، ماشي عندي جزم بالأمر. هذا في استنباط صحيح استنبطه في الأحكام عليه رضوان الله لصدقه مع الله. الله أكبر الله أكبر. وسيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله شيخ الشافعي لما قال له الأمير إني أريد أحمل الناس على الموطأ، كتابه اللي ألفه عنده في حديث من الأثر، ولكن قال لا سبيل إلى ذلك سيدنا مالك، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأقطار ومع كل قوم علم، ليش تحمل الناس كلهم على العلم اللي يوصل عندي أنا؟ شوف صدقه وخلاصه ومعرفته بعظمة الدين. قال لا، ما يمكن تحمل الناس على ما في الموطأ عندي، في علم واسع عن رسول الله أخذته وفرق في الناس، فما يمكن تحملهم على واحد وتبطل باقي الدين، كل دين حق وهدى. شوف هؤلاء لا، الجماعة حقه والفكرة حقه الحق بس، والإسلام باقي ما فيه تقي. شوف قدامك إنسان صالح، شوف عالم، شيء يدخل في المحجب حقي في المذهب حقي في الفكر حقي طبعا ماشي خلاص حول ولا قوة. إيه في ناس قدامك خيار مسلمين أقول أقول إذا ما يتبع الفكرة يقوم معي فيها شطب عليه خلاص حول ده قد الأمر بيدك ما أحب يدخل الجنة ولكن سبحان الله. فبهذا يجي العصبية الباطلة والعاج يعرف إلا الجهل اللي ينتمي إليها والعاج يعرف إن المؤمن أخوة المؤمنون أو يحسب حقه بس هذا أخوة باقي ماشي أخوة إن اللون راجعون المسلم مسلمك البنيان الحزب حقه مسلم البنيان باقي لا إن اللون راجعون بعد شوية يجون الحزب هذا يجي رأي ثاني وسطهم يتضربون بينهم البين وهكذا وضيق الدائرة شوي شوي وهكذا كما سمعتم قصة الذي أخذ بعض الأفكار في أنهم يفهم الإسلام وكذا وبعد يقول لصاحبه في مدينة من المدن هنا اسمع ما عاد أحد في الأرض على حقيقة السلام إلا القرية حقنا هذول المدينة قال صح قال اسمع حتى بعض المدينة شو ما تغيروا وكذا بدلوا ما ثبتوا سواء إلا المسجد حقنا قال صح أنا وسامسي قال بغيت حقيقة قال حتى بعض المسجد شوية فيهم بعضهم أنا وأنت والإمام هذا حق بس هذا إسلام مضبوط على حقيقة السنة كتاب السنة قال صح قال تبغى الحقيقة شوف الإمام بعض أشياء شوية فيهم قال بعدين قال باقي أنا وأنت قال صح صاحبهم قال سمع وتصدق حتى انت في ما حد الا انا قال لا حول ولا قوه الا بالله فهذا ما في فرق هذا يقول الا انا وذا يقول الا حزبي والا رايي والا راي الصحابي والا الهيئه حقي والباقي ان هذا مصيبه كبيره مصيبه كبيره فجي العصبيه المقيته على غير مبدا. ولهذا الشيخ سعيد النورسي الله يرحمه من علماء تركيا الخير ولو أثر باقي إلى الآن هناك ولو جماعة ولو كتب كثيرة يقول عنه الشيخ البوطي قال لما أحس من بعض المنتمين إليه أنه صار يقدس فقط الأشياء من حيث اتصف بها الشيخ سعيد النورسي ولا يسمع الأوصاف الطيبة الحميدة الفاضلة ما هو أنا محل شرفها ولا كرامتها هناك محمد جات هناك هناك الشرف حقه هناك الرفعة هناك من هناك تشرفت ما هو من يوم جات عندي أنا تشرفت بها أنا تشرفت ما هو تشرفت بي ولا صارت قيم لأن أنا أخذتها لا هي قيم من الأصل من عند الله وعلى يد رسوله وأنا تشرفت بها ما تنتظن هكذا. فصح عندهم هذه النظرة يقول ياكم أن تربطوا الحق ليدعوكم إليه بشخصي المذنب الفاني لكن عليكم تبادلوا تربطوه بينبوعه الأقدس كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالقدوة في جميع الخصال محمد والشرف هناك من عنده جاء والشرف بأي وصف فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين هناك معدن الشرف ما هو لأنه شيخي ولا صاحبي ولا أصحاب طريقتي تخلقوا به لهم الشرف هم تخلقوا به لك ما هم منبعوا ولا أصلوا ولا مصدروا ولا أخذوا لأنه فيهم فقط أخذوا لأنهم دلالين على الشرف وهديني إلى ذاك الشرف من هنا أخذ منهم ولا ولهذا يقول لهم لست أكثر من دلال على بضاعة الرحمن جل جلاله أدلكم ويقول تعلموا أني إنسان غير معصوم قد يفرط مني ذنب ويبدر مني انحراف فيتشوى مظهر الحق الذي ربطتم به لكن إذا رجعتم إلى الأصل قلتم ما يتشوى الأمر إذا وقعتم هكذا أرجع أنا أكون قدوة للناس في ذلك انحراف تكاب الآثام أو صارف لهم عن الحق. فلهذا لابد من البعد عن هذه العصبيات وليس ذلك إلا بالتطهر عن باطن الإثم الله أعلم الله يطهرنا والمسلمين عن باطن الإثم وظاهره ورزقنا الاستقامة على منهاج نبينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله في جميع الشان حسا ومعنى ظاهرا وباطنا وفرج كروبنا وكروب المسلمين ورزقنا على مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين وإلى حضرة النبي محمد